نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لمحات عجيبة إلى طبائع النفس وإلى إصلاح القلب ينبغي أن ينتبه إليها كل مسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، أي أي الناس يكون أفضل، أو ما الصفات التي يفاضل بها بين الناس أو يكون عبد أفضل من عبد عند الله سبحانه وتعالى، أي الناس أفضل؟ وكانوا حريصين على صلاح قلوبهم وعلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك كانوا دائما يلحون على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق في سؤالهم فيما يتعلق بصلاح قلوبهم وصلتهم بالله ودخولهم الجنة، فدائما يسألون تلك الأسئلة. فقالوا: أي الناس أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. عبارة ربما يستغربها بعض الناس، قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، أي أن الصحابة يعرفون كلمة صدوق اللسان، وهي يعرفها عامة الناس، أن يكون الإنسان صادقا فيوصف لسانه بأنه صدوق اللسان من كثرة صدقه، أي أنه ليس كذابا، هذه صفة. ولكن لم يعرفوا، قالوا: فما مخموم القلب؟ ما معنى مخموم القلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا لهم هذه العبارة التي أشكلت عليهم، قال: كل نقي تقي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم معنى كلمة مخموم القلب بأنه، أي الشخص أو الإنسان أو القلب، قلب نقي تقي لا إثم فيه ولا غل ولا بغي ولا حسد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن معنى عدة صفات لخير الناس أو أفضل الناس أو أي الناس أفضل: صدوق اللسان، أي الصدق، لا يتكلم إلا بالصدق، لا يقع في الكذب، وهذا معلوم من دين الله عز وجل بالضرورة. ومخموم القلب، وتحتها عدة عبارات أوردها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لا إثم فيه، النقي التقي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد ولا بغي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم صفة هذا القلب، أي أنه قلب أبيض لا يرى لنفسه ولا للناس إلا الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين تلك الصفة المحبوبة في قلب العبد، أن يبيت وقلبه خالٍ من الضغينة ومن الغل ومن الحقد ومن الحسد، أن يبيت قلب أبيض، أن يبيت وليس في قلبه للناس شر. لا شك أن هذه الصفة من الصفات المهمة والتي فيها نوع صعوبة، لأن الناس في حياتهم يعانون، هذا لا يجد كل حاجاته، هذا يرى نعمة على أخيه لا يجدها عنده، يرى أنه فقير وصاحبه غني، يرى أنه ليس عنده أولاد وصاحبه عنده أولاد، يرى يرى يرى. وكم من نعمة لله عز وجل على جميع الخلق، فلو جعل الإنسان ينظر إلى تلك النعم ويحسد الناس عليها ويتمنى زوالها فهو في تعب وفي كمد دائما، لأن نعمة الله عز وجل لا تزول بمجرد أن تحقد أو تحسد أو تتمنى زوالها. ولذلك أيها الإخوة انظروا في الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أذكار في الصباح والمساء، فيقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ما أصبح من نعمة بي أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. انظر إلى أهل الإيمان يرون أن جميع النعم من الله عز وجل، وأنه ما أعطى لعبد من عبيده إنما هو من فضله وليس من جيبي ولا من جيبك ولا من ملكي ولا من ملكك. وعلى هذا يرون أو ينظرون إلى الخلق جميعا، ينظرون إلى أنهم عبيد لله عز وجل، وأن النعم التي أعطاها الله عز وجل إنما هي من عنده ومن ملكه سبحانه وتعالى، وهو أعلم بها وهو أحكم بها سبحانه وتعالى، أين يضعها؟ ولذلك قال بعض السلف: إذا رأيت إنسانا وحسدته على شيء، معه نعمة أو مال حسدته عليها، فإذا كان هذا الإنسان من أهل النار فعلى ما تحسده وهو عاقبته إلى النار، وإذا كان من أهل الجنة فما قدر هذه النعمة بالنسبة إلى الجنة؟ فإذا أردت أن تحسده احسده على الجنة وليس على هذه النعمة، لأنه كما قلنا هي نعم زائلة. الآن أي إنسان في يده نعمة، إما أن يكون من أهل النار فعلى ما تحسده وهو في مصيبة وفي بلية ولو كانت نعم الأرض كلها بين يديه، وإما أن يكون من أهل الجنة فما قيمة تلك النعمة وما قدرها بالنسبة إلى الجنة، فعليك أن تحسده على الجنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. والمقصود بالحسد هنا ليس المقصود به تمني زوال النعمة، ولكن تمني أن تكون عندك تلك النعمة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه لا ينبغي ولا يسوغ أن يتمنى الإنسان نعمة على إنسان آخر إلا في اثنتين، كأن بقية النعم لا تستحق أن تتمناها، لأنها ربما لتؤدي إلى خير وربما تؤدي إلى شر، ولكن لا حسد إلا في اثنتين. وليس المقصود بالحسد تمني زوال النعمة، وإنما تمني أن يكون عندك مثل هذه النعمة التي عند صاحبك، لأنه ليس في الشريعة أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن إنسان آخر، لأن هذا يدل على سواد القلب ويدل على حقد وضغينة وغيرها مما لا يتناسب مع ما ورد من الصفات التي نتكلم عليها. ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن ينظر بعضنا إلى بعض بعين الرحمة وبعين الحكمة وبعين أن العطاء إنما هو من الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت على صاحبك شيء فما أدراك أن هذا الشيء يؤدي به إلى الجنة أو يؤدي به إلى النار، وهي حكمة الله عز وجل يوزع عطاياه على الخلق. ولذلك كما قلت في أذكار الصباح: ما أصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد على تلك النعم كلها. فالمؤمن يرى إخوانه إن رأى عليهم نعمة لم يحسدهم عليها، وإنما حكمة الله عز وجل أن يعطي وأن يمنع، وربما أعطاه شيئا ومنعه شيئا آخر، لكنك لا يرى الإنسان إلا ما منعه. إذا كان الإنسان فقيرا لا يرى إلا نعمة المال، وربما عنده الأولاد، وإذا كان محروما من الأولاد لم يرى إلا تلك النعمة، وهكذا، فيكون كفورا لنعم الله عز وجل عليه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكل منا غارق في نعمة الله عز وجل. فلو أن الإنسان انشغل بالنعم التي أعطاه الله عز وجل بالقيام بواجب الشكر فيها، وغض بصره عما أعطى الله عز وجل الآخرين، لأنه يعطي من ملكه سبحانه وتعالى ويعطي بحكمته وبعلمه سبحانه وتعالى، وهذا كونه وأولئك عبيده سبحانه وتعالى، وليست تلك النعم دليلا على الفضل ولا دليلا على التقدم ولا دليلا على أنه من أصحاب الجنة. فعلام تحسد وهي نعمة ربما لا تعلم عاقبتها، وإنما إذا أردت أن تغبط كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فهو ينفقه أناء الليل وأناء النار. هذا الذي إن أردت أن تتمنى أن يكون عندك مثله فتمنى مثل ذلك، مثل رجل عنده من الأموال فهو ينفق منها ليلا ونهارا في سبيل الله عز وجل، فتتمنى في نفسك أن يؤتيك الله مالا تنفقه في الخير، ليس مجرد مال. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فقط، ولكن آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الخير، أي أنه أعطاه شيئين: أعطاه مالا وأعطاه عملا في إنفاق المال في الخير، لأنه ربما أعطي الرجل المال فكان سببا في دخوله النار عياذا بالله تعالى. بعض الناس ربما يصلحه الفقر فيكون فقيرا مستقيما ملازما للمسجد ملازما للصلاة، فإذا أعطي المال فسد وفجر وفعل ما فعل، فربما كان المال سببا في دخول النيران. فهل تتمنى أن يعطيك الله عز وجل مالا يكون سببا في دخول النار؟ ولذلك جاء بعض السلف إلى رجل فوجده يبكي حظه ويندب أمره بأنه لم يعطى، قال: يا هذا، لو قلت لك أعطني عينيك ب100,000 دينار أتعطيني إياها؟ قال: لا، هي عندي أغلى. قال: لو قلت أعطني يديك ب100,000 دينار قال: لا. قال: لو قلت أعطني رجليك، لو قلت أعطني سمعك، لو قلت أعطني. فقال: فعلام تحزن وعندك مئات الألوف من الدنانير، أي أنها نعم كبيرة لكن لا يقدرها الإنسان إلا عندما يفقدها. تشعر بنعمة البصر عندما تبتلى أو عندما تشعر بمرض، تشعر بنعمة الصحة عندما تبيت ليلة تتقلب على الفراش ولا تجد النوم، بل لا تشعر بنعمة النوم وهي نعمة عظيمة عندما تحرم منها يوما أو يومين. فتتمنى، يتمنى بعض الناس يقول: ساعة أريد أن أنام ولو ساعة واحدة ليرتاح، فيشعر بتلك النعم التي لا نشعر بها، لكن الإنسان يكون كفورا عندما تكون النعم بين يديه، ولكن عندما يفقدها يبدأ يتلمسها ويشعر بقيمتها وبفضلها ويشعر بفضل الله عز وجل عليه، ويجعل إلحاحه وطلبه في تلك النعمة التي فقدها. لو أن إنسانا لا يملك شيئا في الدنيا كلها وعنده بصره وعنده سمعه وعنده سمعه وعنده صحته، فإذا أصيب في عينيه سيلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وستجد دعاءه وإلحاحه أن يرد الله عز وجل عليه بصره أو أن يعافيه في هذه النعمة التي علم أنها نعمة عندما كادت أن تسحب من يده. ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن نكون مؤمنين حامدين شاكرين لله سبحانه وتعالى، متحابين متآلفين، عالمين بأن نعم الله عز وجل إنما يعطيها للعباد بقدر وبحكمة وبعلم سبحانه وتعالى، ليس بتوزيعك ولا بتوزيعي ولا بتقسيمي ولا بتقسيمك، فتكون راضيا. وإذا أردت أن تسعى فاسعى، لا يمنعك شيء من السعي أن تحصل على شيء ما دمت تحصل عليه من الحلال ومما أباح الله عز وجل، ولا يمنعك شيء من أن تدعو الله عز وجل، لكن يمنعك شيء أن تحقد وأن تحسد وأن تسعى أن تضمر في نفسك الكيد وغيرها. ولذلك مدح الله عز وجل المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، أي أنه من صفات المؤمنين أنهم صلة واحدة يترحمون على السابقين ويتربون عنهم، ويقول: اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. انظروا إلى هذا الدعاء، أي لا تجعل في قلوبنا غلا ولا حقدا ولا ضغينة للذين آمنوا، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب، لكن لم ييأس من التحريش بينهم، أي أنه الرجل العاقل ربما لا يرتضي أن يعبد صنما أو غيره بعدما أعطاه الله عز وجل الإيمان والإسلام، لكنه يمكن أن يقع التحريش بينه وبين أخيه وبين صاحبه، ويقع في قلبه الضغينة والحقد والحسد وغيرها من المعاني السيئة، يمكن أن يقبل ذلك. ولذلك الشيطان أيها الإخوة يتدرج مع الناس، لا يأتي إلى مسلم موحد علم التوحيد، ربما لا يأتي ليغريه بعبادة صنم، لن يقبل ذلك، إن الشيطان لديه تفنن، لكن يأتيه من قبل فلان ومن قبل علان، ومن أن فلان لديه كذا، وأنه غير مستحق للنعمة الفلانية، وأنه معه كذا، وليس عندك، وليس وليس وعند فلان، فيشتعل قلبه بالنار، ويشتعل قلبه بالحقد، فإذ به يضمر له العداوة بدون سبب، ويصبح في قلبه غل، خلافا لما وصف الله المؤمنين، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، أي اغفر لنا ولإخواننا جميعا. ولذلك ينبغي أن يكون المجتمع متآخيا مترابطا، يدعو بعضه لبعض، يرحم بعضه بعضا، إذا رأيت على أخيك نعمة فلا تتمنى زوالها، فإن ذلك يدل على فساد في القلب، ويخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت أخاك في بلية فتمنى الله تمنى من الله أن يعافيه الله سبحانه وتعالى، لأنه أخوك، كما بين الله إنما المؤمنون إخوة، لو ألقيت تلك المحبة وتلك الأخوة بيننا لكان الناس في غاية من السعادة وفي غاية من التراحم، لكن الشيطان يحرش بين الناس ويفسد في القلوب، ويجعلها ويجعل الناس مسلمين باللسان بينما يكونون بعيدين عن الأخلاق. وإن الحاسد والحاقد إنما يشعل النار في قلب نفسه، فما أحلى أن تنام وفي قلبك طمأنينة، وفي قلبك راحة، وفي قلبك برود، وفي قلبك محبة للآخرين. وإذا فكرت في الآخرين ففكر كيف تنفع فلانا، أو أن تساعد فلانا، أو أن تعين فلانا، لا أن تأتي فتفكر كيف تؤذي فلانا، وكيف تضر بفلان، وكيف تتآمر على فلان. كل ذلك إنما إذا رأيته من نفسك فاعلم فساد قلبك، واعلم أنك مخالف لما أمر الله عز وجل، ولما أمر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولما بين أنه يفضل به العبد، كما سئل أي الناس أفضل، فبين أنه كل مخموم القلب صدوق اللسان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، جعل الله عز وجل مثالا في الخير وإماما في الخيرية، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الشر الشيطان رأس الشر ورأس الأمراض، وكأن الخيار مطروح بين أيدي الناس جميعا، أن يختار بين أن يتشبه بمحمد صلى الله عليه وسلم أو أن يتشبه بالشيطان. ولذلك من أول الأمراض أو من أول المعاصي التي عصي الله عز وجل بها الحسد، عندما حسد إبليس آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى من على آدم وخلقه بيده وكرمه سبحانه وتعالى، وأمر الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فحسده وحقد عليه وكان من المفترض أن يطيع أمر الله عز وجل، لأن هذا التكريم لآدم ليس من صنع إبليس ولا من عمله ولا من مادته ولا من ملكه، وإنما آدم عبد وإبليس عبد، فكان الواجب أن يطيع أمر الله عز وجل. فبلغ به الحسد لآدم لما أعطاه الله عز وجل من المكانة أن يحقد عليه وأن يحسد وأن يحسده حتى يعصى أمر الله عز وجل، وتكون العاقبة أن يطرده الله عز وجل: أخرج منها مذؤوما مدحورا. فغلى في قلبه الحقد والحسد، ولذلك قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. انظروا إلى الحسد والحقد الذي ملأ قلبه، لأنه حقد على أبينا آدم، ولم يكتفي بذلك وإنما صمم على إفساد ذريته من تمام حقده وضغينته وكبره الذي ملأ قلبه، أنه عندما حسد أبانا آدم عليه السلام أنه لم يكتفي بذلك وطرده الله عز وجل، فازداد قلبه اشتعالا وحقدا وحسدا على آدم وعلى بنيه. ولذلك قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أي أنه يقسم ويعلم أن الله سبحانه وتعالى ربه ورب المخلوقات جميعا، فيقول: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذا يدل على الحسد والحقد أنه سنة إبليس اللعين، وأن من ملأ قلبه بهذا إنما هو في ذلك مقتد بإبليس اللعين، وأن الحسد والحقد والضغينة إنما تؤدي إلى الكفر والمعاصي وغيرها، لأنها تؤدي ربما عندما يمتلئ القلب بالحسد ويمتلئ بالضغينة يبدأ تتحرك الجوارح لأذية فلان وعلان الذي يحسده ويحقد عليه، وربما تطور الأمر فأدى إلى جريمة وغيرها. وكم من قتل وكم من معاص وكبائر كان السبب فيها هو الحسد والحقد والضغينة وغيرها، فربما وكم من نار مشتعلة سببها قليل من الحطب. ولذلك قليل من الحسد ربما يبدأ به ثم تشتعل النار بعد ذلك في الجسد، ثم يفعل بعد ذلك معاصي وكبائر وهو لا يشعر إلا بأنه مسلوب الإرادة، وإنما تقوده تلك النار التي اشتعلت في قلبه اقتداء بإبليس عليه اللعائن. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتعالى ننظر في قلبه الشريف، هل كان يحمل حقدا على أحد؟ هل كان يحمل حسدا على أحد؟ صلى الله عليه وسلم إنما كان قلبه مملوءا بالخير، مملوءا بالإيمان، مملوءا بتمني الخير للبشرية أجمعين، ولذلك أعطى وسعه صلى الله عليه وسلم وبذل جهده في نفع الناس جميعا، فلم يتأخر لحظة عن أن ينفع البشرية جمعاء. ولذلك هذا الخير الذي بين أيدينا من طاعة أو من غيرها من الأخلاق الحسنة إنما هي جاءتنا عن طريق ذلك النبي الكريم محمد بن عبد الله. فإذا أردت أن تقتدي بالقلب السليم، إذا أردت أن تقتدي بإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، فنق قلبك وطهره واسعى في ذلك، وكلما لمحت فيه تلك العلامات فابغض ذلك من نفسك واسعى إلى إزالتها من قلبك. وهذه هي المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا علم الله عز وجل أنك تسعى في صلاح قلبك وفي تنقيته من الدغل، لأن هذا الدغل إنما يخرج على النبتة الأساسية من نبت الإيمان، فربما أهلكها لأنه يضايق معاني الإيمان فلا يجتمعان، ونبات الإيمان لا ينمو بالصورة الكاملة في وجود هذه الأدغال التي يمكن أن تخنق نبتة الإيمان في قلب المؤمن حتى تميتها. وحديث مشهور، كان بعض الصحابة جالسين مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة. فخرج رجل من عامة الصحابة، ليس أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير، هؤلاء معروفون رضي الله تعالى عنهم، لكنه واحد من عامة الصحابة ربما لم يلتفت إليه أحد. وفي مرة ثانية يقول يخرج عليكم رجل من أهل الجنة فيخرج الرجل وفي يده نعله. وفي المرة الثالثة يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر اسما له، لكن يقول يخرج عليكم رجل من أهل الجنة ونفوسهم هم مشتاقة إلى الجنة. فكان من الجالسين عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، فلما سمع النبي ثلاث مرات وهو يذكر ذلك ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى فيعلم أن كلامه الصدق، فخرج خلف الرجل وقال يا هذا إني تلاحيت مع أبي، فهل يمكنني أن أقيم عندك بعض أيام؟ فقال تعال، وهو ما يريد إلا أن يرقب عمله، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بأنه من أهل الجنة ليست مجاملة، أو لأنه من قبيلة كذا، أو لأنه ابن فلان، لو كان الأمر كذلك لسأله ابن من أو من قبيلة من، لكنه يعلم أن سبب دخوله الجنة سيكون عملا، سيكون عملا إما من عمل القلب أو من عمل اللسان أو من عمل الجوارح، وهذا العمل يحتاج إلى مراقبة. فقال يعني طلب منه الضيافة، فقال تفضل، فجلس عنده. فهو كان يعتقد بأن الرجل يعني اجتهاده في العبادة شديد حتى أنه دخل الجنة بالعبادة، لأنه أول ما يرد في ذهنه أن العبادة الصيام والصلاة وغيرها، والرجل كان يصوم كغيره من الناس ويصلي كغيره من الناس. فالمهم جلس عنده مدة فلم يجد شيئا جديدا، بل ربما كان ما يفعله عبد الله أعلى مما يفعله الرجل من العبادة. وعبد الله كان من المتعبدين من الزاهدين، صائما قواما، فلم يره كبير عمل، وإنما الرجل إذا تقلب بالليل ذكر الله ثم يقوم إلى صلاته كعامة الناس. وفي اليوم الأخير قال يا هذا إنه لم يكن بيني وبين أبي شيء إلا أنك مررت بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا فأردت أن أرى عملك. قال هو ما رأيت، يعني لم يفتخر بعمل ولا شيء، قال والله لزمك كما ترى، أنت عشت معي ورأيت. قال يعني طيب، فلم يرى كبير عمل ولم يرى عملا متميزا. قال إلا أنه، أي كأنه يقول انتظر في جزئية ربما يكون لها دور. قال ما هي؟ قال إلا أنني أبيت وليس في قلبي على المؤمنين أو المسلمين حسد أو حقد، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. قال هذه يعني شيء لم يكن يراه عبد الله عندما جاء ليرى عبادة، ليرى صلاة، ليرى صيام، لم يره، إنما رأى شخصا عاديا يصلي كعامة المؤمنين، وربما كان بعض الصحابة أشد اجتهادا منه في الصيام والقيام، لكنه لم يرى ما في قلب الرجل. والرجل تنبه في النهاية، قال ربما يكون هذا السبب أنني أبيت وليس في تفكيري ولا في نفسي ولا في قلبي حقد ولا حسد ولا ضغينة على أحد من المسلمين، أحبهم جميعا، أتمنى لهم الخير جميعا، أود أن يكونوا جميعا في راحة، أتمنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقال هذه التي بلغت بك وهذه التي لا نستطيعها، أي أنها هذه مسألة صعبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يملأها بالإيمان وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يسر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين، اللهم احفظ أموالنا وأعراضنا وأموال وأعراض المسلمين يا رب العالمين، اللهم أصلحنا إلى، اللهم قدنا إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ألق الرحمة بيننا يا رب العالمين، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أخرجنا إلى كلمة سواء ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا إلى كلمة سواء ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم أصلح بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صب علينا الخير صبا صبا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا. ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.